حبيب يا حبيب.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أهلا بكم. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية، وجدد التأكيد على أن الاتفاق في فيينا ممكن إن تصرفت واشنطن بواقعية. وقال أمير عبد اللهيان إن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب الإيراني ومراعاة الخطوط الحمر. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور، مشيرا إلى أن واشنطن وضعت العديد من العراقيل لتحقيق هذا الغرض. وأوضح إسلامي لقد قبلت إيران في إطار الاتفاق النووي أن تخفض نشاطاتها النووية وأن تسمح بمزيد من الإشراف الدولي على هذه النشاطات، فيما لم تلتزم هذه الدول بتعهداتها واستخدمت الضغوط القصوى، لكن الذي حصل أن إيران أصبحت أكثر تطورا وتقدما في هذا المجال. قال أمين عام لجنة مكافحة المخدرات في إيران العميد إسكندر مؤمني إن الجمهورية الإسلامية ترحب بقرار طالبان حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان، مؤكدا ضرورة أن يشمل هذا القرار منع إنتاج جميع أنواع المخدرات في هذا البلد. قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9000 طفل فلسطيني منذ عام 2015، فيما يقبع نحو 160 قاصرا في سجون الاحتلال. أطلق مقاوم فلسطيني النار صوب مستوطنة إفرات جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بعد أن نزل من سيارة كان يستقلها، فيما انسحب من المكان بعد ذلك. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيقود شخصيا مظاهرات ليلية لمدة أسبوع ضد المؤامرة الأمريكية لإسقاط حكومته. وأبدى عمران خان استغرابه من رفض المعارضة قرار حل البرلمان، معتبرا أنها متآمرة مع الخارج وتخشى الانتخابات المبكرة وفق تعبيره. أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم 4 إرهابيين وضبط عبوة ناسفة بجانبي الكرخ والرصافة. وقالت القيادة في بيان بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على إرهابي ضمن مناطق غربية بغداد. تقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم الثلاثاء باستقالة حكومته لولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية خبرا جاء فيه أن ولي العهد الكويتي تسلم كتاب استقالة الحكومة من رئيسها بقصر البيان، ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول الاستقالة أو أسبابها. أعلن رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العميد علي صفرة أن ما تم جمعه من القنابل العنقودية خلال 7 سنوات أكثر من 3 ملايين ذخيرة عنقودية. وخلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية قال العميد صفرة: نحن أمام كارثة وتلوث من القنابل العنقودية من أنواع وجنسيات متعددة، ورصدنا 15 نوعا منها مستخدمة في الغارات الجوية فقط. دعا تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مليونية يوم غد الأربعاء تحت الشعار زلزال أبريل لإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. بدوره دعا حزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى المشاركة في تظاهرات 6 أبريل. نقلت شبكة CNN عن مسؤول في البنتاغون أن الجيش الأمريكي أجرى سرا تجربة ناجحة على صاروخ تفوق سرعته الصوت في منتصف الشهر الماضي. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في
الثالث من شهر رمضان المبارك عام 413 للهجرة، توفي الفقيه والخطيب الشهير محمد بن محمد بن النعمان بن سعيد بن جبير المعروف بالشيخ المفيد. وقد ولد الشيخ المفيد في 11 من ذي القعدة سنة 336 للهجرة، وذلك بقرية تدعى سويق بن البصري شمالية بغداد، وسافر في صباه إلى بغداد وتتلمذ فيها على يد كبار العلماء. وقد اتفق جميع العلماء والمؤرخين على علمه وفضله وفقهه وعدالته، كما وصف بأنه من مشايخ الإمامية، وكان يناظر أنصار جميع المعتقدات وله مناظرات رائعة وشيقة. وقد تتلمذ على يده عدد كبير من العلماء والأساتذة كالشيخ الطوسي والنجاشي والشريف المرتضى وأبي الفتح محمد بن علي صاحب كتاب كنز الفرائد. ومن أبرز مؤلفات الشيخ المفيد كتاب المقنعة والأركان في الفقه والإرشاد لمن طلب الرشاد والإيضاح في الإمامة والإفصاح والمسائل الصاغانية والنصرة لسيد العترة. وبعد وفاته دفن الشيخ المفيد في مقابر قريش قرب ضريحي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. في 5 من نيسان أبريل عام 1956 ميلادي أنهى الكيان الصهيوني قصفه الوحشي لمدينة غزة بغرب فلسطين المحتلة، وكانت القوات الصهيونية قد فتحت نيران مدفعيتها على المدينة قبل يوم من ذلك، فاستشهد على أثرها أكثر من 56 فلسطينيا وأصيب أكثر من 30 آخرين، فضلا عن تدمير كافة مباني المدينة ومرافقها ومراكزها الطبية. يذكر أن المنظمات الدولية لم تحرك في تلك الفترة ساكنة، والتزمت الصمت في إشارة إلى وقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني الغاصب لإبادة الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة. وأخيرا وفي 5 من نيسان أبريل عام 1585 ميلادي ارتكبت القوات الإسبانية الغازية وبأمر من الملك الإسباني فيليب الثاني مجزرة دموية بمدينة هارلم في هولندا، وكانت مدينة هارلم مركز الثورة ومعقل دعاة الاستقلال في هولندا. وقد قتل في تلك المجزرة الدموية قرابة 6000 شخص من دعاة الاستقلال في هولندا، وتسببت أيضا من اندلاع الانتفاضات الشعبية التي استمرت حتى حصول هولندا على استقلالها من إسبانيا عام 1609 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رمضان يا شهر الهداية والتقى، شهر الدعاء وأفضل الطاعات، شهر به آيات ربي نزلت، وبه يفوز المرء بالدرجات. وبه يفوز المرء بالدرجات.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والخطوط الحمر محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميلة شيماء غراوي تتناول كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم الاحتلال والخطوط الحمر. بعد ذلك سنكون مع فقرة حديث الدار تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وتتحدث عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين، لنختم هذا اللقاء إن شاء الله بفلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأحبة الكرام، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته دار إكيونيكس في المملكة المتحدة تحت عنوان السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات أنجزها المؤلف عبر فترة تطوره العالمي، ونشر القسم الأكبر منها في دوريات مختلفة. مقدمة الكتاب كتبها العالم الإنجليزي فيليب ديفز، صاحب العديد من المؤلفات وكذلك المقالات عن هذا الموضوع، وكان أكثرها إثارة للجدل. رأيه بأن التوراة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير، وأن ما يعرف باسم نقش حسقية الموجود حاليا في متحف بإسطنبول يعود إلى الفترة الهيلينستية من تاريخ فلسطين وليس القرن السابع قبل الميلاد. أعزائي المستمعين، المؤلف توماس تومسون في كتابه السرد التوراتي وتاريخ فلسطين شكك أيضا في محتوى العديد من النقوش التي يحلو لبعض علماء التوراة التقليديين عدها إثباتات على صحة مقارباتهم للنصوص. ونظرا لتشعب موضوعات الكتاب الموزعة على 19 مقالة، فإن مقدمة فيليب ديفس الذي لا يتفق بالضرورة مع كل أطروحات المؤلف تعد أساسا كونه يشرح فيها كتابات تومسون وتطورها ومواقف علماء التوراة منها. ويلفت ديفز الانتباه إلى أن تومسون لا يتعامل مع النصوص التوراتية بوصفها نصوصا تاريخية، وإنما بوصفها نصوصا أدبية تعبر عن شوق روحي أكثر من أي أمر آخر، وفي الوقت نفسه فإنه يشدد على أن كتاب تومسون الأكثر شهرة فضح المشاكل الكبيرة التي تحيط بالأبحاث التوراتية التقليدية، وقدم رؤى بديلة عنها. مستمعينا الكرام، المؤلف وزملاؤه من كبار العلماء حسموا بأن التوراة ليست تاريخا، وأن أقساما كثيرة منها منتحل من حضارات الشرق العتيقة ومن الفلسفة الإغريقية والهيلينستية، وأن الأبحاث الأثرية في مختلف بقاع المشرق العربي تثبت صحة هذا الرأي، وتوماس تومسون يقدم الأدلة العلمية التي تدعم ذلك، وفي الوقت ذاته ينقض صحة الآراء المخالفة. ومن منظور المؤلف فإن مختلف الأسفار والقصص والمصطلحات التي ناقشها في كتابه هي نصوص ميثولوجيا وليست تاريخا. أعزائي المستمعين، في كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين نجد أن المؤلف توماس تومسون لا يهاب الخوض في موضوعات تعد في ظن البعض من المحرمات كالسياسة ودور كيان العدو الصهيوني في تحوير التاريخ وتزويره لصالح روايته الصهيونية، إذ يعمل على تغيير أسماء مواقع من فلسطين ضربت عمقها في التاريخ القديم لتسويق احتلاله أرض فلسطين والإيحاء بأن كيانه استمرار لمملكة بني إسرائيل، وأن مدينة القدس كانت المركز الروحي لليهودية. بل إنه يجزم بأن مواقع أخرى في مختلف بقاع المشرق العربي كانت ذات أهمية روحية تفوق تلك التي يفرضها العدو الصهيوني على القدس. وهذا التزوير المسيس لتاريخ فلسطين جعل المؤلف يخصص قسما من كتابه لمادة بعنوان نظرة صهيونية للماضي، حيث عراه وربط ذلك كله بالتطهير العرقي الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق أهل البلاد وبكل الممارسات العنصرية ذات العلاقة، في محاولة منه لخلق تاريخ جديد يمنح كيانه شرعية تاريخية دينية. وشدد المؤلف أيضا على حقيقة أن اليهود ديانة تقوم على لا مركزية التعبد، وهي اتجاه نشأ في القرن الثاني الميلادي في مدينة يبنى الفلسطينية المحتلة على يد الفريسيين الذين شكلوا إحدى الطوائف في ديانة أطلق عليها علماء مطلع القرن اسم اليهودية نسبة إلى إله التوراة يهو.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون.
بنصر الله استبشر قد أقسم وعاهد وعلى اسم الله أقدم قد رابط وقاوم وبنصر الله استبشر. يا جر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله أنتم قيم الحضارة.
الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا شر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة يا حماة الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة كاشر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا شر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا شر الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، تتابعونه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:02 لمساء طبعا بتوقيت القدس المحتلة. الاحتلال والخطوط الحمر محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن انعكاسات عمليات الداخل على كيان الاحتلال؟ ما الدافع وراء رفع تل أبيب لحالة التأهب في الضفة الغربية؟ ما موقع غزة في حال تصاعد المواجهة مع الاحتلال؟ أحبتنا الكرام، أدى تصاعد العمليات مؤخرا في الأراضي المحتلة عام 48 إلى هستيريا سياسية وأمنية يعيشها الكيان وسط الخشية من تحول الهجمات إلى سلوك منظم، وهو ما دفع تل أبيب إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية في محيط القطاع. يبدو أن المقاومة باتت تمسك بزمام المبادرة في كثير من الجوانب، وهو ما يثير قلق الاحتلال وسط خشية من اندلاع مواجهات جديدة في قطاع غزة، فيما لو تخطى سلوك تل أبيب الخطوط الحمر لا سيما في القدس المحتلة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بات من الواضح أن الكيان الإسرائيلي ما زال يعيش صدمة العمليات المباغتة التي نفذها شبان فلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48، لا سيما الهجوم النوعي في بني براك. منظومة الاحتلال الأمنية التي أصيبت في مقتل لم تستطع تقبل الاختراقات التي حصلت، فمضت في سلوك غير منضبط سعيا للملمة الفشل والصورة المهتزة جراء الفعل الفلسطيني، فعل زاد من الخشية الإسرائيلية أنه بات في ديمومة بدليل اشتباك عرابة جنوب جنين الذي أسفر عن استشهاد 3 من مجاهدي سرايا القدس، ذكر الإعلام العبري أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية كبيرة داخل الكيان.
الاحتلال المأزوم في هذه الأيام يتصرف وفق حالة مربكة، ولذلك هو يريد أن يروج صورة أنه يسيطر على أوضاع خاصة أمام جمهوره الذي فقد الثقة سواء كان في المستوى السياسي أو حتى في الأجهزة الأمنية.
ولا شك أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية واكتمال صورتها بشكل أو بآخر، يثير عاصفة من القلق إسرائيليا، ويأخذ حيزا كبيرا من النقاش في أروقة الكيان السياسية منها والعسكرية. من المؤكد أن تل أبيب تخشى تدحرج الكرة على نحو يؤدي إلى تفجر شامل للأوضاع، مع توفر العوامل الدافعة بذلك الاتجاه. فإلى جانب سياسة الاغتيالات والانتهاكات الميدانية المتواصلة في الضفة الغربية، يبدو أن الوضع في مدينة القدس ينحو إلى التصعيد، مع بدء التضييق على المصلين في باب العمود على هيئة ما حدث العام الماضي وأشعل معركة سيف القدس.
سيكون هناك رد فعل، إنما يصل إلى غزة أو لا يصل، هذا مرتبط مش بالتهديدات الكلامية اللي بتطلقها إسرائيل، مرتبط بمستوى تصاعد الحدث في الضفة الغربية خصوصا في القدس.
وجود الكثير من صواعق التفجير هو ما دفع سلطات الاحتلال غالبا إلى نشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية في محيط قطاع غزة، وفق ما كشفت القناة 13 العبرية، فضلا عن إصدار أوامر للجيش للبقاء في حالة تأهب والاستعداد لجولة جديدة من القتال، يضيف المصدر العبري. هنا إذن قطبة ليست مخفية عنوانها غزة. يعلم الاحتلال جيدا أنها لن تبقى بمنأى عن الأحداث، فيما لو تخطى السلوك الإسرائيلي الخطوط الحمراء عموما وقواعد الاشتباك التي فرضتها سيف القدس خصوصا، وربطت فيها المقاومة مرابض الصواريخ بالوضع في المدينة المقدسة.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين، حركة المجاهد الفلسطينية. سيد مؤمن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سيد مؤمن، موجة من العمليات شهدها مؤخرا الداخل المحتل، تبعتها حملة مركزة لجيش الاحتلال تركزت في محافظة جنين. بنت لوح من ناحيته بالقبضة الحديدية، المقاومة لوحت من جانبها بالرد. كيف يقرأ القادة الأمنيون في كيان الاحتلال هذا المشهد؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وجدنا حالة من الضعر والرعب اجتاحت الكيان الصهيوني بسبب العمليات المقاومة التي نفذها شبابنا الفلسطيني المنتفض والثائر في دير السبع، في الخضيرة، في تل الربيع المحتلة، عمليات تصدي للتغولات الصهيونية والتوغلات الصهيونية في أراضينا، في أراضي الضفة المحتلة. وكل هذا وعين حالة من الرعب تجتاح الكيان الصهيوني، مارس من خلالها وقام بهذه الحملة التي ادعى بأنها باسم كاسر الأمواج من أجل السيطرة على الضفة وعلى أرض الأرض الفلسطينية، ومن أجل فرض السيطرة والقبضة الأمنية الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية والأرض الفلسطينية المحتلة عام 48. إذن هذا كله يقرأ بأن العدو الصهيوني يعيش حالة من التخبط والإرباك، ويعيش حالة من الأزمة التي يريد والتي يريد من خلالها أن يفرض ويعيد سيطرته على شعبنا الفلسطيني وعلى مقاومين الأبطال. ولكن هذا الأمر بات ضرقا من التراب، لأن شعبنا الفلسطيني أصبح يعي جيدا ومتيقن جيدا بأن هذه المقاومة وأن هذا الخيار، خيار المقاومة ونهج المقاومة، هو الخيار الذي يفهمه العدو الصهيوني جيدا، هو الخيار الأنجع لمواجهة هذا الكيان المحتل الغاضب. أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة، ولأجل ذلك رأينا هذا التصاعد للعمليات الفردية وعمليات أبناء شعبنا ومقاومين الأبطال في الضفة المحتلة وفي الداخل الفلسطيني المحتل.
طيب، العام الماضي وفي مثل هذه الأيام شهدنا معركة سيف القدس التي اندلعت إثر اعتداءات وانتهاكات طالت المسجد الأقصى، البارحة أيضا شهدنا مواجهات في باب العمود على أرضية انتهاك وزير خارجية الاحتلال لابيد للمكان.
نعم.
إلى أين يتجه مؤشر بوصلة الأحداث؟
العدو الصهيوني هو يريد من خلال مثل هذه الاستفزازات وهذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، هو يريد أن يطبق سياسته التغييبية وسياسات التقسيم الزماني والمكاني للقدس والمدينة المقدسة والمسجد الأقصى، ويريد أن يفرض سيطرته الصهيونية على مقدساتنا الإسلامية. هو هذا هدفه الذي يريد من خلال هذه الاستفزازات وهذه الأعمال الاستفزازية أن يريد أن يطبقه على أرض الواقع. ولكن شعبنا الفلسطيني الذي أثبت في العام الماضي بأنه مقابل القدس ومقابل المسجد الأقصى ومقابل المقدسات الإسلامية تهون الروح والمهد وتهون كل ما هو غالي ونفيس من أجل فلسطين ومن أجل المدينة المقدسة والمسجد الأقصى. فاليوم هذه العنجهية وهذه الاستفزازات الصهيونية المتكررة هناك لن تمر مرور الكرام، والمقاومة قالت كلمتها بأن هذه الاستفزازات العدو الصهيوني هو المسؤول بشكل مباشر عنها وعن تداعياتها، وهذه تحمل رسالة قوة تحملها المقاومة الفلسطينية وفصائلنا الفلسطينية. وأيضا أوصلت رسالة للعدو الصهيوني بأن سيف القدس الذي أسرعته المقاومة للدفاع وحماية والدفاع عن المقدسات وحمايتها وحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى لم يغمد، وما زالت معركتنا مع هذا العدو معركة حماية المقدسات والدفاع عن أرضنا الفلسطينية المحتلة ما زالت حاضرة في الميدان.
طيب كيف تقرأ أجهزة أمن الاحتلال أو تقرأ أجهزة أمن الاحتلال واقع الضفة اليوم، خاصة أن الاحتلال دفع بأربع كتائب من الجيش ويجري الحديث أيضا عن عملية تجنيد جديدة في حرس الحدود للإسناد؟ ماذا عن واقع الضفة على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟
يعني واقع الضفة اليوم بات متغيرا بشكل كبير عما كان عليه بالسابق، واليوم القبضة الأمنية للكيان الصهيوني ولأعوانه باتت ضعيفة في مواجهة المقاومة والمقاومين من أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة، وأيضا في مواجهة خيار شعبنا الفلسطيني بشكل كامل في المواجهة والتحدي ومقاومة هذا الكيان حتى دحره عن كفة ترابنا المقدس. اليوم هذه التعزيزات التي يدفع بها الاحتلال باتجاه الضفة هي تأتي من باب شعوره بالقلق والإرباك والتخوف الكبير من أن تثور الضفة، كون أن الضفة هي مخزون الثورة الفلسطينية وهي خزان البارود الذي قد ينفجر في وجه هذا الكيان الصهيوني. يجب ذلك هو يريد أن يعزز من وجوده ومن قوته ومن سيطرته على أراضينا، أراضي الضفة المحتلة وأراضي الداخل المحتل، وأيضا تعزيز وجوده في المدينة المقدسة واستمرار عمليات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني. يجب ذلك هو اليوم يعزز من هذه القوة العسكرية الصهيونية في أرض الضفة المحتلة تخوفا من العمليات العسكرية التي قد تخرج من الضفة، كون أن الاستشهاد البطل الذي نفذ عملية تل الربيع المحتلة والتي أودت بحياة خمسة من المغتصبين الصهاينة هو من يعبد من قضاء جنين في أرض الضفة المحتلة، فكان هذا الهاجس وهذا التخوف لدى العدو الصهيوني هو الدافع الذي حركه من أجل تحريم هذه القوة العسكرية وهذه هذه القوات العسكرية باتجاه أراضي الضفة المحتلة، وباتجاه أيضا تعزيز وعملية كاسر الأمواج ضد مقاومتنا وضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل.
طيب أيضا في هذا الإطار، ماذا في حسابات الاحتلال بالنسبة لأراضي 48؟ معركة النقب لم تنتهي بعد، وهناك إجماع فلسطيني في الداخل على الدعم والإسناد.
يعني حسابات العدو الصهيوني باتجاه الداخل المحتل، هو يريد من الداخل المحتل أن يكون لديه تعايش مع الكيان وتعامل بالمصالح مع هذا الكيان الصهيوني، وأن يربطه ارتباط مصالح ما ارتباط يعني وجوده برقاء هذا الكيان الصهيوني. ولكن شعبنا الفلسطيني منذ معركة سيف القدس أثبت بأنه متمسك بقضيته ومتمسك بأرضه ومتمسك بثوابته ومتمسك بمقدساته، وأنه شع شعب واحد موحد في كافة مناطق تواجده، غزة، الضفة، الداخل المحتل، الشتات، كلنا شعب واحد في مواجهة هذه العنجهية والغطرسة الصهيونية. هذه المعادلة أصبحت واضحة للكيان الصهيوني، هو يريد من الداخل المحتل أن يكون فيه حالة من التعايش وحالة من الانسجام ما بين فلسطيني الداخل المحتل والمغتصبين الصهاينة، ولكن ثورة الداخل المحتل ووقوف أهلنا في الداخل المحتل مع غزة في إمارة السيف الحر، وأيضا ثورة أهلنا في الداخل المحتل في العمليات الأخيرة وفي النقب وفي اللد والرملة خلال الأشهر الأخيرة، بات العدو الصهيوني يعيش حالة من القلق والاضطراب والتوتر، وأيضا حالة من التخوف من أن تقوم وأن تكون هذه هي بداية زوال هذا الكيان بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب وأخيرا، كيف ينظر الاحتلال إلى غزة اليوم وموقعها في مسار الأحداث؟
العدو ينظر إلى غزة بأنها هي المحرك الرئيس، وأن غزة هي نواة التحرير وبوابة ومحرض الأساسي لكل ما هو فلسطيني ومقاوم. اليوم غزة باتت هي رأس حربة هذه المقاومة، رأس حربة المواجهة مع هذا الكيان الصهيوني، حتى أن أي تحرك لفلسطيني الداخل أو الضفة بات العدو الصهيوني يربطه بغزة وبكل ما تقوم به غزة، سواء من تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإثنان شعبنا في الداخل المحتل أو أي تحرك تقوم به فصائل الفلسطينية في غزة باتجاه شعبنا الفلسطيني في الضفة، ومن وقفات وأعمال سياسية وندوات وورشات، فهو هذا يعتبره هو جزء من التحريض على الكيان الصهيوني وجزء من التحريض على العمل ضد هذا الكيان الصهيوني في كافة مناطق تواجده. ونحن نعتبر أننا كفلسطينيين في غزة وفي الضفة وفي الداخل المحتل وفي الشتات كلنا شعب واحد وكلنا أصحاب قضية واحدة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحرر أرضنا ونبحر هذا المحتل الغاصب عن كافة التواضل عن المقدس بإذن الله.
شكرا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطني للمزارعين الفلسطينيين؟ مع الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المستمر ضد المزارعين. تعرض المزارع تيسير ناجي إلى الضرب والتهديد بالسلاح أثناء عمله في أرضه في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
مساحات شاسعة من أراضي محافظة سلفيت نهبتها سلطات الاحتلال، وتركز جزء منها في بلدة كفر الديك، وذلك لدفع عملية بناء المستوطنات وتوسيع مسطحات نفوذها.
دائما احنا المستوطنين نذكر يعني بخلناش وصل الارض براحتنا، ودائما بعكوا مزاجنا علينا، ودائما بتعدوا علينا. حتى بير مي اذا كنا نشرب منه هاي بطلنا نشرب منه، صار وقعنا فيه اوساخ.
الحاج تيسير الناجي من بلدة كفر الديك، ضحية جديدة من ضحايا عنف المستوطنين وإرهابهم، حيث لم يكتفوا بتكسير الأشجار ومداهمة الأرض، وإنما اعتدوا على الحاج الذي يبلغ 70 عاما بالضرب والتهديد بالسلاح.
5 مستوطنين مسلحين بكيموا في البراميل وبخلقوا في الشيك وفي الأذول، فطلعت عليهم يعني عادي يعني زي كل مرة نصل أغبا مصيح عليهم، فبقول له شو بتعمل؟ بقول لي أنت شو بتعمل؟ شو جابك؟ كيف أنت جيت؟ قلت له أنا جيت، أنت اللي كيف جيت؟ قال لا، هذا الأرض أبوي. قلت له أبوك منين؟ هو روح دور على أرض أبوك، ما أبوك مش أجي من عندي من هنا، هذا الأرض أبوي وغصب عنه. فرأسا دبك علي زكنا الأرض، جيت على ظهري.
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هنا الأرض والشجر والحجر شواهد على معاناة المواطنين الذين يسطرون بصبرهم وتحديهم وصمودهم طريقا من العزة والتحدي لا تقبل الهوان ولا الخضوع.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال تطبيق سياسة الاستيطان الرعوي للتضييق على أبناء شعبنا، حيث دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي بالأغوار الشمالية. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
استمرارا للنهج الاستيطاني الذي تطبقه حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على الأرض، دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي إلى الشمال من خربة سمراء في الأغوار الشمالية.
والله يا عم احنا كل سنة احنا نزرع كم حي المنطقة شايفي، كنا كم نزرع ولا شيء، من يوم أجل المستوطن هذا صار يجي البكر يرعى الزرع. امبارح حيات هاي الارض كلها اجى البكر ما كلها بيجي 200 درهم. والله احنا والزلمات دائما عدوا بعد 3 4 سنين باكل الزرع هذا، بقول لك اللي باكله ماكل الزرع. وانا بزرع بالمنطقه الغربيه هاي المقطع اللي عند المعسكر برضه، في هناك بيجي 400 درهم زرعها كله البكر تبع المستوطن السنه ذاك بيجي عليه باكله.
بات الاستيطان الرعوي التهديد الاكبر للزراعه في الاغوار، لا سيما في ظل تكثيف المستوطنين تنفيذه مؤخرا بحمايه قوات الاحتلال، الامر الذي يلحق خسائر فادحه بالمزارعين.
الآن بات المستوطنين يشكلوا خطر حقيقي على خلة مرعي ومزروعات خلة مرعي يزرعها السكان سنويا. يقوم المستوطنين بإحضار أبكارهم ورعيها بشكل شبه يومي، طبعا يقوموا برعيها أكثر من حوالي 60-70 بكرة في المنطقة، وبالتالي طبعا السكان برضو بتخوفوا أن يقوموا في طرد هاي الأبكار، لأنه الجيش الاحتلال بيكون في المنطقة بساند المستوطنين وبدعي أنه ضربوا حجار على الأبكار، وبالتالي طبعا بأخذوهم بحزوهم.
خلة مرعي المهجرة والمحاطة بمعسكر للاحتلال وبؤرة استيطانية كانت تقطنها عشرات العائلات قبل عام 67، يواصل أبناء شعبنا فلاحتها لتثبيت فلسطينيتها رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه الدائمة لسرقتها. يواصل الاحتلال تهيئة الظروف للمستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر لاتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات في مخطط احتلالي واضح لبسط نفوذهم على الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والمقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن ظاهرة جديدة تغزو مختلف مناطق الضفة كجزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بالتواطؤ مع جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يبدو أن ظاهرة جديدة باتت تغزو مختلف مناطق الضفة، وكأنها جزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بتواطؤ وتشجيع من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين المتطرفين الذين ينتمون لمنظمات إرهابية كمجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال. ووفقا لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن تلك المنظمات الإرهابية بدأت تستعد للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الإرهابية التي نفذوها بحق المواطنين العرب في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في شهر أيار العام الماضي 2021. وفي غضون ذلك يقوم المستوطنون بمباركة وحماية جيش الاحتلال ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في مخطط استيطاني يتجاوز ما يسمونه تباطؤ حكومة الاحتلال في إقرار المزيد من المشاريع والخطط الاستيطانية، لينتقل مسلسل إقامة البؤر الاستيطانية من محافظة إلى أخرى في الضفة، بدءا بجبل صبيح مرورا بالمعرجات وانتهاءا بالأغوار، في محاولة لربط مستوطنات بين بعضها والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين. وبحسب التقرير فإن المستوطنين كانوا قد كثفوا من اعتداءاتهم خلال العام المنصرم بحق المواطنين وأراضيهم، متبعين خططا مدروسة من المجالس الإقليمية للمستوطنات والجمعيات الاستيطانية الفاعلة في مجال التوسع الاستيطاني من خلال إقامة بؤر جديدة ونشاط رعوي للمستوطنين. كما تصاعدت حملات الانتقام التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها. وفي الإطار ذاته كانت مصادر عبرية قد كشفت عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على السلاح بنسبة 700% بحجة الأحداث الأخيرة في النقب والخضيرة، بينما يخطط المستوطنون لتنظيم مسيرة وصفت بالكبيرة باتجاه بؤرة حومش الاستيطانية التي بنيت على أنقاض مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005 ضمن الانسحاب من غزة وشمال الضفة.
مع تقرير الزميلة نادية مشلاوي نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر الزميلة ندى فاضلي والزملاء أميرة مصلح ودا جبارين ونادية مشلاوي وحسن نمر معد فقرة حديث الدار.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي وكل جديد.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهارج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت الأصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.